وهذا هو موعدكم مع محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للديار السعودية حفظه الله تعالى، هي بعنوان التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته، فليتفضل للسور المأجورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن الظلم من أقبح السيئات ومن أعظم الكبائر وعواقبه وخيمة على الظالم وعلى المجتمع، ولهذا جاءت الآيات القرآنية والنصوص النبوية للتحذير منه، وهو محرم شرعا وعقلا وفطرة لما فيه من الاعتداء على المظلوم بغير حق، والله فطر العباد على إنكار ذلك وبغضه، وبين في كتابه العظيم سوء عاقبته. قال الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال سبحانه: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون من دار الرعيم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لهم بحصولها الصالح. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والنصوص في تحليل الظلم كثيره، واعظم الظلم اكبر الشرك بالله عز وجل، ان الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. اعظم الظلم اقبحه الشرك بالله عز وجل وسائر انواع الكفر، لانه ظلم مصير صاحبه الى النار مخلدا فيها ابد الابد. قال تعالى: ان من يشرك بالله فلا تحرم الله عليه جنه وما راه النار وما للظالمين من انصار. قال تعالى: ولو اشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ما في نفس الذي امرت الا الله شاهدنا على الخطوط اولئك حدث امامهم وفي الله هم خالدون. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء حذر من الظلم في قول او عمل، في مال او نفس او عنف، فليحذر الظلم لا في قوله ولا في عدله، لا في النفوس ولا في الاموال ولا في الاعراض. قال تعالى: يا من اعرض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول الله، يا ليلتى ليتني لم اتخذ فؤاد خليلا. من اين يدفع الظلم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: يقول الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا جاء الحديث القدسي عن الله عز وجل نوره الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، خرجه مسلم صحيح: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع يوم النحر، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هكذا خطبه في حجة الوداع وجعل من دماءهم وأعمالهم وأموالهم أجرا. فقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يقول له يا معاوية لما خطبه من أكرمه في أمور كثيرة من يتعلق بالحج وغيره. قال بعده وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع اصبعه في السماء ثم ينسبها الى الله ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ذاك انه يشهد الله انه بلغه فلا يتظالم. وقال في خطبته لسانه فيكم ما لم تضلوا ان احسنتم بكتاب الله. من تمسك هذه اهتدى ومن تركه ظلم او كما قال عليه الصلاه والسلام. خرج موسى في الصحيح يخاطب الناس يعرفان انهم ان تمسكوا بالقران نجوا ولن يضلوا وان ضيعوا هلكوا. وفي روايه الحاكم ان الثالث منكم ما لم تضلوا ان اصبتم بكتاب الله وسنته. والقران اوصى بالسنه تمسكوا بكتاب الله توسكم بالسنه لان الله اوصى بطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام. فكل شيء يدعو الى تمسك بالقران معناه الدعوه الى تمسك بالسنه. قل اطيع الله واطيع الرسول ان يطيع الرسول قد اطاعه. يقول سبحانه وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه ان تنتهوا. فالوصيه بالقران والحث على التمسك به معناها الوصيه بالسنه ايضا والتمسك بها. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فليس بالأخذ أي أولي بالأخذ لا في نفس ولا في مال ولا فرق. وليس له يظلم غير أخيه حتى السلطان ليس له يظلمه. إذا كان معاهد وذمة ليس له يظلمه. فمراعاة العدالة والإنصاف أمر الناس والحذر من الظلم أمر الناس في كل شيء في المعاملات والبيع والشراء وفي جميع الأعمال لا بد من رعاية العدل وعدم الظلم. فلا تظلم زوجتك ولا أولادك لأنك غالب عليهم إحدى الظلم. الظلم أولى الناس أولى الناس برعايتك وإحسانك فظلمهم من أقبح الظلم. هكذا جيرانك بقية أقاربك ظلمهم من أقبح الظلم وإيذاؤهم من أقبح المعاصي. وهكذا بيعك وشرائك الخيانة من الظلم والغش من الظلم ما غش من بدن الناس. إذا كنت الخيانة فإن لبس في جيرانك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانة الله وأنتم تعلمون. فالخيانة من أقبح الظلم في البيع والشراء وفي سائر العقود. هكذا في العمال في بناء أو زراعة أو غير ذلك ليس له يظلمهم بل عليه يكلفهم ولا يكلفهم إلا ما يخفى به الشر والعقد وأن يخفهم حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامه ثلاثه انا خصوم يوم القيامه رجل اعرابي ثم غدر ورجل ذا حرث اتى ثم ورجل استاجر اجيرا فاستغربوا من ان اعطي اجره من مال من شان فليس لك ظلمهم بل عليك ان تعطي اجرهم واجره. هكذا الكذب في المعاملات الكذب على الناس إنما استثنى في الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الظلم كثير من الظلم وعاقبه وخيمة. إنما دل الشرع على إباحته قال ابن خزور رضي الله عنه بنت عرضة بن عمرو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في من الكذب إلا في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فليس ان يكذب على الناس الضب والواد وفي الأكل العظيم. المؤمن حاسب نفسه ويجاهدها في جميع الأمور حتى لا يظلم لا بالقول ولا بالعمل. ومن الظلم بالقول السب والشتم والغيبة والنميمة، هذا من الظلم الكذب، كله من الظلم القولي. الاستهزاء كله من الظلم القولي. ومن الظلم العملي القصد بغير حق والضرب بالأفعى بغير حق وغير هذا ما يضر الناس بالفعل كإتلاف أموالهم وإحراقها أو غير هذا من أنواع الظلم الفعلي. وقد يكون الظلم في الأنفس في القتال والجراحات والضرب، قد يكون في الأموال بإتلافها ونقصها أو عندها، قد يكون في الأعراض الغيبة والنميمة. فالواجب اجتنابه كله في جميع الأمور طاعة لله وقربا إلى الله وحذرا من أليم العقاب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أدرى إلا الله في عقوبة معجلة من البغي وقبل أعتقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظلم من أقبح الذنوب ومن أسرعها عقوبة. وكثير من الناس يجعل الظلم أرتع له، الكذب والغش والخيانة وظلم الضعفاء من العناد وغيرهم، هذا يدل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. في الواجب على المسلم يعدل عن كبير الصغير والغني والفقير مع العالم وغيره، ولا يجعل ضعف العالم وقلة حيلته أو قلة بصيرته لا يعمل هذا سبيلا إلى ظلمه وعدوان وعدوان عليه ومخفيه حق. ومن ذلك ما يتعلق بالطب أيضا التبليغ، يجب على الطبيب المرضى ينصح ويحذر الظلم، فليحذر تسافل في علاج المريض أو علاج بداء غير مناسب له أو في وقت غير مناسب أو بالزيادة التي لا حاجة إليها، فإنها ظلم. ليحذر وليضع طبه على القدر الذي يعلم أنه مناسب، لا يزيد ولا يتحرى في علاجه ما هو أنسب وما هو الأقرب إلى النجاح حتى لا يكون ظالما. وهكذا الممرض والممرضة طبيبة كلهم يجب على التحدي، لا يظلم المريض، فالممرضة والممرض إذا قصر في حق المريض أو زاد ظلم، لا زاد في يضره كان قصر فيما يضره صار ظلما. وهكذا جميع الموظفين اذا قصروا بحق المراجعين ضيعوا المعاملات قدم هذا على هذا لحق الهوى، هذا من الظلم. يجب ان ينصح وان يعدل فيقدم الاول فالاول ويعتني به الجميع، يخاف الله ويغافله في هذه المعاملات التي اسلمت اليه ويعطيها حقها من العنايه، فلا يعتني بالطيب الصديق يضيع الاخرين، هذا من الظلم. وهكذا الرشوه حق الموظف من الظلم، فان اعطى الرشوه عجبا وسرع واعتنى بالمعامله، والذي يعطيه يهمله ويضيعه. وعن الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتكب، وفي روايه ايضا الرائس واقف بينهما. الرشوه من الغش من الظلم. هكذا الأمير، هكذا شيخ القبيلة، كلهم عليهم عجب حري، يعني يتحرى في كل الأمور في ولاية بحفظ رعيته، سواء أمير مقاطعة كبيرة أو أمير قرية صغيرة أو أمير قبيلة أو شيخ قبيلة، يتحرى العجب في أموره كلها، لا يظلم الرعية بالرشوة أو بغيرها، أو هذا ضعيف يتساهل به، وهذا قوي يخاف يعتني به، أو هذا قليل هذا ليس بقليل يعتني بقليل بشكل آخر. لا يجب لا للأمير ولا وكيل الأمير ولا لغيره من له سلطة وله عمل في الإمارة أو في الوزارة أو في غير ذلك، كل يتقي الله حتى يؤدي عمله على وجه المطلوب الذي أشير إليه. فإذا قصر أو زاد زيادة تضر هذا هو الظلم، لأن الظلم هو الشيء غير مضح، ثم يظلم ظلما لأن الوضع للشيء غير مضح، وهو عدوان نوع من العدوان. وهكذا الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، إذا تعدى عليها بغير حق فهو ظالم، وإذا قصرت في حقه فهي ظالمة. الواجب عليه أن يرزقها وأن يعاشرها بالمعروف وأن يعطيها حقها وأن لا يأخذها بغير حق وأن لا يشدها بغير حق الظلم، وأن لا يقصرها في حقها. والله يقول وعلى شرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غيرت لا حق للزوج بحين عليه، قال تطعموها ما طعمت وتكسوها ما كسيت، ولا تطرد الوجه ولا تقبح ولا تجعل له البيت. فليس له ضربها وإيذاؤها إلا بحق. وهكذا الأمة خادمة يجب إنصافها وعدم ظلمها، يعطيها حقها ولا يأخذها، أو خادم كذلك رجل أو امرأة لا بد أن يحرم بإعطاء حقه وإنصافه وعدم ظلمه، لأنه ما له ناصر الله ناصره. وإن أمهلت وإن لم تعجل بالعقوبة فعاجل فأنت على خطر العظيم. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يبصرهم بجاه الجحة بالأبصار. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم حتى إن أخذ علم الفتن. فليس لك عن فضل زوجتك ولا خادمك، فالأنصف الجميع وتحرى الحق في الجميع. وهكذا كل من له رعاية أو رياسة أو ولاية أي شيء أن يتحرى الحق، عليه أن يتحرى الحق ويقف عند الحدود ويحذر الظلم بأي ولاية، ولو على فقر أو غنم اتق الله. الراعي على الغنم الراعي في الإبل اتق الله، لا يظلم إذا قصر في سقها أو في ذهابها إلى محل مناسب المرعى المناسب صار ظالما، أو راحتها مع طريق مناسب وعر وعند الطرق الأخرى صار ظالما. فإذا يعتني بجعلها ضعيف في الإبل والبقر والغنم في المرعى المناسب والطرق المناسبة والإناث بإنائها وسائر أحوالها وتعلي عن السلاح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع عام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراعي على اهل البيت راعي، وعلى الغنم راعي، وعلى الابل راعي، وعلى القريه وعلى المدينه وعلى الناس كلهم مسؤول. فليعد جوابه، يعد جوابه يوم القيامه اذا قدمت له اعماله الخبيثه ظلومه، ووجدها مسبرة بكتاب أعماله، فعلت يوم كذا في يوم كذا، يوم كذا ضربت فلان، يوم كذا قصرت في حق فلان، يوم كذا أخذت الرشوة الفلانية، يوم كذا فعلت كذا، كنت مسبرة. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا. سوف يسطر على تلك الأعمال طيبة وخبيثة. فإن وجدت خيرا فرحت بذلك، وإن وجدت شرا ساءك ذلك. ومن أهم الأشياء الضعفاء، ظلم الضعفاء، الأقوياء والكبار كمان لا يظلمون الإنسان، يخشى شره، يخشى منه، لا في الغالب أن الظلم يكون مع الضعفاء ويكون في حال الخساء والخيانة والغش، فالواجب الحذر إياكم الغش وظلم الخفي، وإياكم ظلم الفقراء من زوجات أو أولاد أو عمال أو بهائم أو غير ذلك، إياكم الظلم، فإن لهم ناصر ولهم رب سوف يجازيك. وإن أمهلك فلا تغتر بإمهال الله بحق الأولاد الضعفاء والمساكين من عمال أو غيرهم أو موظفين أو غيرهم تحت يدك، اتق الله فيه واعجل تحرّد إنسان. الله يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. خردل حبة من خردل تهدي حتى 100,000 أو 1,000 أو 2,000 أو 100,000 أو 1,000,000 بغير حق، كيف تكون الحال؟ الله يقول سبحانه: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة ذرة، تعجل ذرة فاسدة. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فانظر يا أخي، حاسب نفسك، مثاقل الذر في الخير تجعله، مثاقل الشر مثاقل الذر كذلك. تمرة في الحق تنزل من الله، ريال في الحق تنزل من الله، هكذا لا زاد على ذلك. نعم بعزم الذرات حبات الخردل، والإنسان إذا حسب نفسه وذكرها بالله وأنه واقف بين يديه وأنه مجاز لإعماله سوف يقف إلى حد، وفي مصيبة الغفلة والإعراض والتساهل والمجادلة للأمور هذا هو الخطر. أما من حسب نفسه وجاهدها لله وتذكر يوم القيامة وتذكر الموقف بين يدي الله وتذكر ما يعطى من كتابه إما باليمين وإما بالشمال وما فيه، من تذكر هذه الأمور وفرت على ذلك فسوف يرتدع وسوف يقف النحل بتوفيق الله. في المصيبة الأخرى والإعراض والتساهل والمجادلة، ثم ما هو السبيل بعد هذا الظلم؟ ما هو السبيل؟ كيف التخلص؟ أنت ظالم، عرفت أنك ظالم، ما هو التخلص؟ كيف الحيلة؟ التوبة، بابها مفتوح، توبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، بل هو الكفر يعني لا يموت يعني، وفي مغربها عند قبر الساعه. ما لم تغل الامر، ما لم تخرج روحك، ما دمت تعقل فالتوبه باب المصلح، اذا غررت وتغير الاحساس والشعور فلا توبه، فانت لست طريق، ما دمت حي لست طريق تخوف من هذا الظلم. وهو أن ترد المظالم إلى أهلها، المظالم ترد إلى أهلها، تعطي العامل ما ظلمته، تستثنى زوجتك وأولادك من ظلمك، تعطيهم ما قدر إلى الحق من زوجتك أو غيرهم أيام من جوانب، العامل تستثنى وتعطي حق، وهكذا ترد المظالم إلى أهلها أو تستثنى. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخي مظلمة فليتحدث اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسنات في جهة مظلمة، فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهو الأعلى. وفي حديث هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقبة فيكم، ما تعدون مفلس فيكم المفلس؟ قال: من لا درهم له ولا درهم، ما عندك هذا مفلس. قال: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دما هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن هي حسناته وفينا من سيئاته مطرح عليه ومطرح عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا المفلس، المفلس هو هذا المفلس في عرف اللغة العربية، ما عنده فلوس، مفلس ما عنده دراهم ولا عنده متاعب يقوم بحاله، لكن مفلس في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي في أعمال تجدها يوم القيامة ولكن عليها أحمال من الظلم. هذا مطلوب ضرب هذا، هذا أخذ مال، هذا كذب وشتمه، هذا كذب دمه، إلى غير ذلك من أنواع الظلم. يأتون يسمعون عليهم القيامة كل واحد بحاجة من حقه، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإذا فلت الحسنات ما أقدم عليه وفد من سيئاتهم بحكم حاله، ثم طرح في المعروف. هذا جل هذا العقل. فأنت اليوم عليك تحدث من هذه المظالم. توبة لا تروح. ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب تركه، والعزم لا ترك عن خوف براءة من عند الله. خوف الله تواقبه. تندم على الماضي خوفا من الله. تقلب من الذنب خوفا من الله. فأجمل أن لا تعود في عين صادقا خوفا من الله وتعالى من الله. هذه فوق التوبة. المعاصيك السابقة ومن كفرك. إذا تعبت بالتوبة سلمت من شر معاصيك وظلمك. لكن الظلم فيما يتعلق بالله والمعاصي. أما ما يتعلق بالمخلوقين فلا بد من شرط الرابع. شرط الرابع التوبة. وهو أن تؤدي المظالم إلى أهلها وتعطيهم حقوقها. يا فلان أنا ختمت كذا، يا أيها العامل تقصر في حجه أعطيت كذا، ختم بعد كذا، إنسان يهدين نسيه تركته تطيح لي عنه، إنسان ضربته تستسمعه أو تعطي شيء يرضيه إلى غير ذلك. تعطيهم حقوقه إما بالمال وإما بالتسامح وإما بالتعويض الذي يرضيه. هذا طريق خلاص من حق الناس. إما بإعطائهم من الأموال التي حتى منهم كنا أوديها، أو باستسماحهم يا فلان عندي لك كذا وعندي لك كذا أرجو أن تسامحني، ما عندي ما أقدر أعطيك، ما عندي شيء أعطيك، أرجو أن تسامحني. يعني تخبره بالحقيقة، لا تكتم، تطلب منه العفو. إذا سامحك سقط الحق، تمت التوبة. فشروطها أربعة في حق الظلم الظالم، أربعة: أن ندم على الماضي، والإقلاع من الذنوب وترك الخالق لله خوفا من الله، والعمل الصادق لا يعود فيها والله كذا ولا تسامح ظلمت نفسي قل ماذا أو تقول سامحني اعفو عني ما أتوع ما ذهب ما عندي شيء سامحني. فإذا سامح وعاف عنك سرق عنك حق هذا الظلم. والله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من تاب فلح. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح التي يحبطون بها ومشتملها الشروط على توبة النصوح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدي المكان قبلها، والإسلام يهدي المكان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من رحمة الله أن شرع التوبة. لو كان الإنسان ما في حين فلا التوبة بقيت عليه ذبح ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن من رحمة الله أن شرع التوبة. ما في الأحياء عقلاء علينا أن نبادر بالتوبة من كل ذنب، بالندم على الماضي والإقلاع منه والعزم بك أن نتوب منه ورد من الله عند أهلها أو تحرم منها. والله المشروع أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، ويعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان تفلق في الدين والاستقامة عليه والحذر من أسباب غضب الله وعقابه. كما أسأل سبحانه أن يصلح قادة المسلمين جميعا في كل مكان. نسأل الله أن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ونبذل حالتها، وأن يصلح لهم بطانا ويعينهم على ما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم الحق ويخرج بهم الباطل، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه صلاح البلاد والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أعظم الله لكم الأجر والمثوبة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل قتل الجني المسلم أو الكافر إذا دخل في الإنسان يعد من الظلم، خصوصا إذا كان يدخل في الإنسان لأول مرة؟ وما حكم قتل الجني المرتد؟
إذا أبى الخروج يقتل. إذا أبى الخروج استطاع المطالع أو المجنون استطاع قتل يقتل، إن ظالم له من باب الدفاع. أما إذا شرع خروج بغير قتل لا يقتل، يقول له حول بالله منك، إن لم تخرج قتلك إن استطاع له. والمرتد إذا عرف أنه مرتد، إذا أقر عند ولي الأمر من الحاكم الشرعي وأنا جني وأنا فعلت كذا، ما يكون الردة ولم يكن، لكن هذا لا يعلم إلا بإقرار الحق أهل الحق. أما عند أفراد الناس لا يقتلون، أفراد الناس لا يقتلون ولا يعبثون، بل هذا يرجع إلى أرض إلى ولاة الأمور مع الجن والإنس جميعا. لكن بعض الناس الآن، بعض القراء نسأل الله لهم الهداية، يشد النار بين الناس، يقول جعل مثل الجن من اللي فعل كذا، من اسحار فلان، والجن يكذب عليهم يقول انا فعلت امر فلان وامر فلان وهكذا، حتى يشد النار بين الجن. كل هذا ما يجي تصديقه ولا سؤال. الرسول قال: من اتى كافرا صدق ويقول فقد كفر. فالجن لا يصدقون ولا يسالون، اذا كنت عندك قدره تقرا عليه حتى ياخذ مني، او تعمل ما يلزم من اي طريق مباح لخروجه او موته لأنه ظالم. وأما تسأله من فعل كذا من فعل كذا، تحل شرا بين الناس، أمر فلان أمر فلان حتى يتعادون أو خصومة أو عداوة، صدقون الجن يقول لنا جوان عداوات. هذا هو ما يجوز، هذا منكر، ما يجوز للقائل ولا المعارض يفعل هذا. بعض الناس يفعل هذا يقول حتى يقول من يعرف من زين حتى يجونهم يحرصون على أن يجونهم يقول لهم، هذا غلط منكر. أو يقول له تراك إذا فعلت كذا بيجيك الجن يحاسبك بيجيك فلان بيكلمك فلان. الواجب على المسلم الحذر من هذه الخرافات، يقع عليه يتقي الله ويحذر الجن من الظلم وسواء عدل من الظلم، يفعل ما يخرجه من القراءه والتعوذات الشرعيه. اما ان يفعل اشياء تسبب الشر بين الناس يصدق الجن بما يقول، هذا لا يجوز.
احسن الله اليكم. يقول: ماذا تقولون في من يقول لا تذكر الحسنات عند تقييم الناس إن كان فيهم أخطاء وبدع، ويستدلون بفعل الذهبي في ميزان الاعتدال، وكذلك يقولون إن ذكر الحسنات لهم أو ذكر حسناتهم يغرر الناس بهم؟
أنا لا أعرف، إن كان الشر أغلب مخشى الناس من الشر ذكر بدعته، ما نفع هذه الحسنات، لكن داعي للشر يذكر أنه يجب الحذر منه ألا يستجاب ولا هذه الناس بحسنات، مثل ما حذر الله في القرآن من أهل الشر والفساد، والنبي حذر أيضا من ذلك. أما إذا كان شر قليل ولا يضر الناس ويدعى إلى توبته وإلى هذا له حسنات وله أعمال صالحات، ممكن الحمد لله لك أعمال طيبة، اتق الله في هذا، دع الغيبة، دع النميمة، اترك هذا الشيء الذي تجعله، ينصح وذكر بحسناته الطيبة لا بأس. أما إن شاء المرتد يضر الناس في حسناته في حاجة إلى حسنات، بين للناس شره وخبثه حتى يحذروا.
إذا كان يا شيخ من الدعاة إلى الله المعروفين بالخير وحصل منه خطأ،
هذا لا ينصح بما بيننا، لا تنسى الخطأ، لأن هذا ينفذ الناس من دعوته، ينصح بما بيننا، إلا إذا كان خطأ شائع ظاهر يحذر من خطأ من دون به صاحب. قال بعض الناس قد يوكله الخطا، هذا لا يفعل، لا يفعل هذا الشيء، هذا خطا غلط من القائله، اذا كان عنده دليل من غير حاجه الى الشخص الذي قاله، لئلا ينسى الناس الفائده منه. مثل ما يقع في فتوى العلماء، ما من عالم الا وله اخطا يبين الخطا، ولا احد يقول فلان فلان يبين خطا، هذا غلط من بعض الناس يكفي.
احسن الله اليكم. يقول السائل: هل مناصحه الولاة من على المنابر ظلم للامه ام لا؟ وهل هذا هو منهج السلف؟
النصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة لهم حتى يدعوا هذا الشيء. أما عامة الناس ينصحون بعدم حذر المنكر، حذروا من الربا، حذروا من الزنا، حذروا من غش، في المنابر وغير المنابر، ويجعل ولاة الأمور ويخفضهم إذا لها الشيء وإنكر هذا الشيء. أما يقول فعلوا اللي فيهم ولا فيهم، هذا معناه إثارة الشر والقلاقل والفتن وسبب الخروج وانكسار الناس، ولكن يحذر الناس من المعاصي ويدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن الله يعينهم على إزالة ما حرم الله وعلى إقامة ما أرجح الله، يدعو لهم بالتوفيق ويحذر الناس من المعاصي. نعم.
ننبه الإخوة إلى أن مسائل الطلاق لابد أن تعرض على الشيخ شفويا. سائل يقول:
الطلاق في المكتب أو في البيت، مو في درس، مو في محاضرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا فتوى للشيخ الألباني بوجوب هجرة أهل فلسطين منها إلى بلاد أخرى بحجة أنهم لم يتمكنوا من إقامة حكم الله، فما مدى صحة هذه الفتوى مع أنه قد تواترت الروايات أن أهل فلسطين والذين هم تحت حكم اليهود يجدون من الحريات ما لا يجده كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية؟
بلغت هذه الفتوى ولم أقرأها ولم أسمعها، نقلها بعض الناس، الشيء ناصر الدين من العلماء الأخيار الطيبين من دعاة العقيدة الصحيحة من السنة، زاد الله من الخير والهدى، وله معصوم قد يخطئ الإنسان في هو غيره ومن هو أكبر منه قد يغلطون. وهذا اللقاء حكى عن الشيخ ناصر فيه تفصيل، إذا كان الإنسان في البلد لا يستطيع إظهار دينه يستطيع إليه بهذا، مثل ما هاجر من مكة إلى المدينة، هذا الصحابة بعض الصامعين الحبشة إذا كان في بلد ولها بلد، لكن لا يستطيع إظهار الدين ويخشى على الدين يعني. فالفلسطينيون الذين منهم في محل لا يستطيع إظهار الدين توحيده وطاعته لربه، صلي ويذكر الله ويحب الله، يستطيع إظهار؟ لا ما عليه إلا سواء في أي جزء من فلسطين. أما إذا كان في محل قرى فلسطين لا يستطيع، قد ضيقت عليه اليهود، فإن يهجر إلى محل آخر من أطراف فلسطين أو الشام أو الأردن أو مصر أو السعودية أو غيره، ينتقل إلى محل يخرج فيه، والذي يظهر من حال الفلسطينيين أنهم لو كفوا عن اليهود ولم يرموهم الشباب الحجارة ونحوها لربما تركوهم، فالذي نسمع من كثير منهم أنهم يستطيعون إظهار دينهم، يصلون مع الناس يذكرون الله يدعون الشرك ويستطيع انكار الشرك على تعالى، هذا اللي بلغنا عنه. فمن كان ما عليه خطر في فلسطين لا يلزمه هجرة، اما اذا كان في محل فلسطين عليه خطر فقهره اليهود ومنعوه من الخارجين وربما قتلوه بغير حق، هذا يهاجر مثل ما هاجر المسلمون من رسول الله هاجر، المقصود فيه تفصيل، الفتوى ان صحت فبها تفصيل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي يتعاطى الدخان والجراث ظالم لنفسه؟
كل عاطي ظالم لنفسه، كل عاطي ظالم لنفسه، لكن عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: هم ما أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، فظالم نفسه هو العاصي، والمقتصد اللي أدى الفرائض وترك المحال، سالوا الخيرات الذي ادى الغالبات وترك المحارم وعنده مسارعه في الخيرات وتوسع بالخيرات. كل من عصى ربه هو ظالم نفسه، سواء بالدخان او بالخمر او بالزنا او بالعقوق او بالربا او بغير هذا، كل عاصي فهو ظالم نفسه، عليه التوبه الى الله، عليه الرجوع الى الله والجدار بالعمل الصالح من هذه من هذا الظلم، ولكن يختلف بعضه اشد من بعض، فالظالم نفسه بالمسكت اعظم من الدخان، والظالم نفسه بالعقول والدين اعظم من الظالم نفسه بالامر دون ذلك، وهكذا والمعاصي تساوت في الكبر. نعم.
كذلك يقول: هل القسوه على الاولاد او الاخوه الصغار في التربيه يعتبر من الظلم؟
اذا تحرك بعرف ان هذا هو ليصلحهم فليس من الظلم، اما التساهل ضربهم بغير حق وايذاءهم بغير حق فهو ظلم، اما كونه يتحرى ذاك اهل يتحرى اصلاحهم فهو ماجور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس ينتقدون الجماعات الإسلامية التي تنتهج الجهرية في الدعوة والسرية في التنظيم من أجل الأخطار التي تحيط بهم، ويقول هؤلاء أن السرية منهج مبتدعة بينما الجهر في كل شيء من منهج أهل السنة، فما رأيكم في ذلك إذا كانت هذه السرية تحقق مصالح وفيها حفظ حفظ دين الإنسان كما حصل للمسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بقوا تحت الأرض يتعلمون العلم ويحفظون القرآن، بل أسروا بكثير من شعائر الدين حتى فرج الله عنهم وخرجوا إلى الناس، بينما غيرهم انحرف وأصبح شيوعيا وماركسيا وعلمانيا.
إذا كانوا على بصيرة وأظهروا ما استطاعوا من الخير وأخذوا ما أخافوا منه لا بأس، حتى الصحابة في يوم السبت استعملوا السر وأخذوا أمورهم وأسلموا كبيدا إذا خافوا الشر لا بأس، إذا أسروا شيئا يخشون شر الناس فيه وأظهروا ما استطاعوا إعلانه في بلدهم من الخير فهم مأجورون، ولا حرج عليهم أن يسروا ما يخشون شره وضر الله عليهم لا بأس بذلك، هذا يرجع إلى حربيهم، لكن عندهم علم عندهم بصيرة في دعوتهم فلا بأس أن يظهروا ما قدروا ويخفوا ما لم يقدروا حتى يستطيعوا إظهاره. ما لم يكن هذا الذي يسرونه يضر المسلمين يضر غيرهم، لا بد يتحرون يكون سرهم وجهرهم لا يضر غيرهم، بل يجتهدون في أنه ينفعهم ولا يضر غيرهم.
يقول: أسقطت زوجتي حملها غير مخلق ونزل منها دم إثر ذلك، وبسبب نزول الدم لم تصل عدة أيام، ثم علمنا أنه دم فساد وعليها متابعة فرائضها، فما حكم الأيام التي لم تصل فيها؟
إذا كان الساقط ما فيها علامة الإنسان ما يدعو العلم ولا شيء من دم هذا صلي تصوم ولا على شيء تقضي ما تركه، أما إذا كان في علامة أن الإنسان يد أو رجل أو رأس هذا لفات لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تكمل 40، إذا كان في علامة من رأس أو يد أو أصابع أو شيء ولو في الثالث أو في الرابع لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تكمل 40، أما إذا كان لا دم ما في علامة شيء هذا دم فساد صلي تصوم وتقضي الأيام التي تركها.
هل يصلى على الساقط يا شيخ؟
إذا كان بلغ نفخت فيه الروح الخامس يصلى عليه يغسل، وإن كان قبل ذلك لا ما يصلى عليه ولا يغسل، لأن ليس الإنسان ليس الميت ما بعد نفخت فيه الروح.
والعقيقة يا شيخ؟
ولا يعاق عنه هذا تنفخ فيه الروح الخامس وما بعد.
يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟
أنا في التحري إذا صار شبهة قوية فما فعله، لأن دخولهم عليهم قد يضرهم، دخولهم عليهم قد يسبب التهم أيضا، إذا كان شبهة قوية والأسباب واضحة فلا حرج عليك في التحري والحذر. نعم.
يقول: ما حكم استخدام الخادمات بدون محرم، وإذا كان هذا لضرورة كأن تكون لخدمة امرأة كبيرة في السن لا تجد من يخدمها؟ نرجو التفصيل مع العلم أن هذا الأمر منتشر.
قد قلنا غير مرة في محاضرات لا يخصها إلا الله، لا يجوز استخدام النساء إلا محرم في أي مكان، ولا سفر المرأة إلا بمحرم، لا من حج ولا بغيره، لكن إذا أرسلها من بدون محرم إذن عليه إذا أرسلها بدون محرم أو طلبها هو قال أعطناها بدون محرم بشيء يكون فريدا له، أما إذا وافق على المحرم ولا ثم أرسل المحرم إذن عليه، وهكذا النساء لا يسافرن إلا المحرم لا حج ولا غيره، لابد أن الرسول قال لا تسافر المرأة إلا لا تسافر المرأة إلا مع أي محرم متفق على صحته، ولأن السفر بدون محرم خطر خطر عليها من الشر، هكذا بما عند في بيت الحج خطر كل خادمة ما عند أحد يخلو بها يكون فتنة، لا تعمل تجلس في بيتها وتخدم بيتها ولا تعمل ولا يجد خادمة يختم تكون فتنة له ولها جميعا.
يقول السائل: أجبتم عن سؤالي في الأسبوع الماضي خاص بعملنا مع دلالي الخضار والفواكه، وتفضلتم بالإجابة أنه لا حرج من أن نعمل معهم حتى لو اختلفت الدلالة، وأيضا أجبتم بأن أي قرض يعطوه للعملاء بنية أن يحضروا محاصيلهم لديهم بأن ذلك لا يجوز لأن أي قرض جر منفعة فهو ربا، وسؤال الآن: هل عملي معهم جائز؟
هم بنية بشرط إذا كان شرط يطلبهم شرطا أن يأتون بأموالهم، أما إذا قرضهم أنه شرط لا بأس، أما إذا كان شرط أن يقرضهم حتى يأتون له أو ما يبيع لهم لا فعلا.
يقول هل عملي معهم جائز برغم علم اليقيني أن الفروض التي يقدمونها للمزارعين هدفها الأساسي هو أن يبيع؟
لا كان شرط لا تأتنا معهم، إذا كان مجرد ما يرغب أو عندك شك ما يرغب، وما إذا علمت أنهم هكذا يقدرونهم حتى يكون هذا لا تعلم على هذا البلاء. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يقول ونحن نكتب خلف الدلال في وقت الحراج وأثناء حراجه على فاكهة معينة تتوق أنفسنا لأكل حبة من هذه الفاكهة دون وجود صاحبها، فهل أكلي لهذه الثمار المعدودة حرام أم حلال رغم أنني أستأذن من راعيها ولكن بعد الحراج أحيانا؟
لا شاء لك أن تأكل، لكن أهل لك لا تأكل، أما أنت لا تأكل لا حبة ولا أكل، دعها لمن اشتراها، أما إذا أهل لك أخطأت لا تأكل.
هل قضايا الحجاب النقاب والخمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟
ليش؟
يقول هل قضايا الحجاب بين قوسين النقاب والخمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟
قضايا ما دل عليها الشرع أحكمها الشرع ليس فيها مجال للقيل والقال. الرسول أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وحذر الله حرم الربا والله يجب الحجاب فلا مجال للقيل والقال وترخص الباطل لعله وفق الله الجميع لما يرضيه نسأل الله تصلح اصلح نيه الجميع.
نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.